وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس في الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع نخبة متميزة من أهل الاختصاص في شتى العلوم. نواصل اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود سابقا. وكذلك نذكر الإخوة والأخوات بأن هناك رابط لقياس الفهم يظهر على الشاشة خلال الحلقة بإذن الله، كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر الواتساب الخاص بالبرنامج. نرحب بالشيخ سعد الحميد، تفضل شيخنا، مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا انتهينا يوم أمس إلى الكلام على مقام إبراهيم وصلاة الركعتين خلفه وهما ركعتا الطواف، وما الذي يقرأ في هاتين الركعتين، وهل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول جابر أو هو من قول محمد بن علي المعروف بالباقر، وتبين لنا أنه من قول محمد بن علي، وليس ذلك بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وليس معنى ذلك المنع من قراءة هاتين السورتين، ولكن لو نوع حتى لا يعتقد أن ذلك سنة لكان أجود، وكذلك أيضا لو لم يفعله أحد فإنه لا يكون قد فعل خلاف الأولى. ولعلنا نبتدئ اليوم بالقراءة من حيث انتهينا يوم أمس، تفضل يا أخي ياسر في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقال سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقد
نقف عند هذا
إن شاء الله.
إذن بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف، ذهب عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى الكعبة فاستلم الركن وهو الحجر الأسود، معنى ذلك أنه مسحه بيده. وفي مثل هذه الحال لا بأس بتقبيل اليد التي استلمت الحجر الأسود. وبالتالي فإن ما يصنعه كثير من الناس من الذهاب بعد صلاة ركعتي الطواف إلى الصفا مباشرة يكون قد تركوا هذه السنة، وهي سنة استلام الحجر الأسود بعد صلاة الركعتين، إلا أن يكون في ذلك مشقة أو إيذاء للناس، فإن مثل هذا لا ينبغي فعله ما دام أنه يؤذي الناس وقد يعرقل طوافهم، خاصة في ظل هذه الازدحامات التي صارت في هذه الأعصار المتأخرة. لكن لو تسنى له ذلك دون أن يكون فيه إيذاء لأحد أو يكون فيه مشقة على نفسه فإن هذا من السنن التي تفعل. لكن هل يفعل هذا دوما في الحج والعمرة أو يكون في الحج فقط؟ هذه محل نظر، ولو فعلها في الحج والعمرة أرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لكن الذي ورد معنا في هذا الحديث إنما هو في الحج فقط، ولم نجد أن ذلك نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله في عمرته، مع أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بعد ذلك من الباب إلى الصف، ويبقى السؤال أين هذا الباب؟ لماذا لا نجده الآن؟ فالجواب أن المسجد الحرام كان ينتهي إلى قبل الصف، لكن الآن مع التوسعة دخل الصفا والمروة والمسعى كله، بل وتعدى ذلك إلى الساحات التي بعد المسعى، فصار هذا كله داخلا في المسجد الحرام. لكن في ذلك الوقت كانت حدود المسجد الحرام دون الصفا، وكان في ذلك باب يخرج منه الخارج إلى الصفا، فهذا هو الباب المقصود في هذا الحديث. ومحل هذا الباب فيما يظهر أنه مقابل للركن، مقابل للحجر الأسود، وقد يكون إلى جهة اليمين قليلا، لأننا لو نظرنا إلى الصفا فإننا نجده إلى جهة اليمين، هذا إذا كانت الكعبة في خلفنا، فإن الباب يمكن يكون مقابل للحجر الأسود أو من ناحية اليمين قليلا، والله تعالى أعلم. فإذا هو عليه الصلاة والسلام خرج من ذلك الباب متجها إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، هكذا بلفظ الخبر، وجاء بلفظ الأمر في بعض الروايات عند النسائي وغيره: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر. ولكن هذه الرواية شاذة، والصواب أنه بلفظ الخبر، هكذا مثل ما في هذا الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا، ومقصود من هذا ما جاء في قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله جل وعلا بذكر الصفا قبل ذكر المروة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما كان ذكره أولا في كتاب الله جل وعلا، ولهذا قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. الصفا هو جبل يعد جزءا من جبل أبي قبيس. ففي مكة جبلان مشهوران وهما أبو قبيس وقعيقعان، فالذي من جهة الصفا هو جبل أبي قبيس، والصفا جبيل جزء من جبل أبي قبيس، لأن جبل أبي قبيس أكبر من الصفا. وفي الناحية الأخرى الذي من جهة المروة جبل قعيقعان، يعني المروة جزء من جبل قعيقعان، فهما هذان الجبلان الصفا والمروة. فالصفا جزء من أبي قبيس والمروة جزء من جبل قعيقعان، فهذان هما اللذان يسعى بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا، فهل يلزم أن نرقى على الصفا يعني إلى أعلى؟ الجواب لا، لا يلزم، ولكن متى ما صعد الحاج أو المعتمر إلى أول الصفا فإن ذلك يكفي، لكن لو أنه ذهب إلى الأعلى فإن ذلك أفضل، لأن هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما اتجه إلى الأعلى أكثر كان ذلك أدعى لأن يكون شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النساء، فمبنى أمر النساء على الستر، فالمرأة لا تصعد لهذه الأماكن لأنه قد يكون فيه خطر عليها، ثم إنها يخشى عليها من التكشف. أما الرجال الذين فيهم خفة ويستطيعون ذلك فلا بأس. وقد يقول قائل ما هو الحد الأدنى الذي إذا صعدت عليه أجزأني ذلك؟ فنقول متى ما صعدت قدماك على هذا المرتفع فإن هذا هو الحد، يعني كلما ارتفعت فأنت تكون خطوت نحو الأفضل خطوة. وينبغي أن لا يقصر عن الترابزين الموضوع في ذلك الموضع، وهو الذي تجري معه العربات. كلنا يعرف أن هناك درابزين مضعة في ذلك الموضع وأن لهذا الدرابزين نهاية، فنهاية الدرابزين هذه هي أسفل الصفا، فينبغي أن لا يقصر عنه، وكلما ارتفع كما قلت فهو أفضل، اللهم إلا النساء فيما يتعلق بالصعود على الحصى. في شيء ياسر؟
لا لا أبدا، تفضل شيخ.
طيب، لكن الآن فيه تسهيل للمقدار المتوسط، وهو تلك البقعة التي جعل فيها هذا البراط، هذا الرخام، وما بعد ذلك من وجود الحجر الذي يعني من الصعوبة أن يصعد عليه إلا الرجال الأقوياء الأشدة، فإن هذا هو الذي يمكن أن يشق على بعض الناس. فعلى كل حال التوسط لا بأس به إن شاء الله تعالى. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رقي على الصفا واتجه إلى جهة القبلة، يعني حتى صار ينظر إلى الكعبة، فنحن ينبغي أن نتجه حتى ننظر إلى الكعبة إن استطعنا ولم يحل بيننا شيء من هذه الأعمدة والبنيان، ونجد أننا نستطيع، يعني مثلا أنا أجد أنني أستطيع أن أتي في مكان وأرى الكعبة. فإذا اتجه إلى جهة الكعبة فإنه يسن له أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أو قبل ذلك كما يدل عليه ظاهر الحديث، ثم يمكث في هذا المكان ويبدأ بهذا الذكر الذي جاء في حديث جابر، قال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله إلى آخره. إذن هنا فيه توحيد وتكبير، التوحيد هو قول لا إله إلا الله، والتكبير هو قول الله أكبر، فإذن ينبغي أن يوحد الله، يقول لا إله إلا الله. و قد يكون هذا هو الذي أراده جابر بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن ما ذكره جابر ليس فيه ذكر التكبير على وجه البسط، فهل توحيد الله وتكبيره قبل ذلك ثم بعد ذلك يقول هذا الذي ذكر هاهنا؟ هذا يبدو أنه فهم، خاصة أن التكبير ورد في بعض الأحاديث أنه كبر ثلاثا، يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالذي يظهر أنه يقول لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحده، هذه واحدة. ثم يدعو، يستقبل القبلة ويدعو، يدعو بما شاء، ليس هناك دعاء مخصوص، وهذا من المواطن التي يرجى فيها بإذن الله تعالى إجابة الدعاء. ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة، يقول هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو. طيب لو أن إنسانا متعجل وقال ذلك مرة واحدة نقول لا بأس بذلك، لكن من أراد السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك ثلاث مرات كما يدل عليه قول جابر هنا، قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة، يعني بعد أن دعا وقال هذا الذكر ثلاث مرات انخرط من الصفا نازلا متجها إلى جهة المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. بطن الوادي هو المعلم عليه بالعلمين الأخضرين بهذه الأنوار المضيئة باللون الأخضر، ما بين هذين العلمين الأخضرين هذا كان بطنا للوادي، وما قبله كان مرتفعا لأنه عبارة عن نزول من الجبل ثم تكون الأرض صلبة حتى يصل الذي يسعى إلى بطن الوادي، ثم إذا جاوز العلم الأخضر فإنه بدأ بالصعود إلى جهة الأعلى قليلا قليلا حتى يصل إلى المروة. بطن الوادي هذا كانت أم إسماعيل وهي التي شرع هذا السعي لأجل أنها كانت تصنع ذلك، كما في القصة المعروفة في الصحيحين، وهي قصة طويلة في مجيء إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وبولده إسماعيل إلى مكة بإذن من الله جل وعلا، وتركهم هاهنا، والقصة طويلة، ومؤدها أن هاجر فني ما معها من الماء وهي محتاجة للماء، وبالذات أنها تريد أن ترضع صغيرها هذا الصبي، والصبي أيضا صار يتضوى ويصيح من الجوع ومن الظما، فأخذت تصعد على الصفا لعلها ترى أحدا، ثم تنحدر إلى الجهة الأخرى لعلها ترى أحدا من الجهة الأخرى، فإذا انحطت في بطن الوادي سعت. هناك من يقول إنها تسعى حتى تنظر إلى صبيها لا يأتي أحد يؤذيه أو شيء يؤذيه من الهوام أو غير ذلك، فتسرع وتسعى في بطن الوادي حتى تصعد على الجهة المرتفعة فتتمكن من رؤية صبيها في الموضع الذي تركته فيه، وهكذا حتى تصعد على المروة، ثم إن لم ترى أحدا رجعت إلى الصفا مرة أخرى، وهكذا صنعت سبع مرات، ولذلك شرع لنا هذا السعي بين الصفا والمروة كما صنعت هاجر أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها. إذن السعي بين العلمين الأخضرين هذا سنة، ولكنه سنة في حق الرجال، ولم يذكر أن أحدا من النساء، لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا النساء التي كنا معه عليه الصلاة والسلام لم يذكر لنا أن أحدا من النساء سعى كما سعى الرجال في ذلك الموضع. ولأن مبنى أمر المرأة كما قلت على الستر، والسعي قد يعرض المرأة إلى التكشف أو رؤية بعض مفاتنها، وهذا بلا شك أنه خلاف ما قررته الشريعة. طيب، ففعل على حتى إذا صعدت، يعني أنه صنع هذا حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي، حتى إذا صعدت من بطن الوادي مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من توحيد الله جل وعلا ومن تكبيره ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده وأنجز وعده، أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينحدر من المروة متجها إلى الصفا. يكون الآن حينما انتهى إلى المروة جاء بشوط واحد، وليس هذا نصف شوط، يعني ليست أشواط السعي تبدأ من الصفا ثم المروة ثم إلى الصفا يكون هذا شوطا، لا، وإنما من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. إذن انحدر من المروة إلى الصفا مرة أخرى، وفي مشيه من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا في كل مرة يشرع له أن يدعو ويذكر الله جل وعلا بسائر أنواع الذكر، ولو قرأ القرآن فلا بأس بذلك أيضا، لكن ينبغي أن يكثر من الدعاء، لأن مثل هذه المواطن ترجى فيها الإجابة بإذن الله جل وعلا. لكن إذا أحب أن ينوع، ولأنه قد يثقل عليه الدعاء في كل هذا الوقت الطويل، فأحب أن ينوع، فلا بأس أن يذكر الله جل وعلا إما بتكبير أو تهليل أو تسبيح أو تحميد أو غير ذلك. وكذلك أيضا لو قرأ شيئا من القرآن فإنه لا بأس بذلك، يصنع هذا بين الصفا والمروة وبين المروة والصفا، اللهم إلا إذا علا على الصفا وعلى المروة فإنه يقول هذا الذكر والدعاء الذي مر بنا 3 مرات. كذلك إذا عاد من المروة إلى الصفا ووصل إلى العلم الأخضر الذي هو بداية بطن الوادي يشرع له أيضا أن يسعى كما صنع في المرة الأولى، ويكرر ذلك في كل شوط، يسعى بين هذين العلمين الأخضرين اللذين هما علامة بطن الوادي. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا موضحا لأحكام هذا السعي بين الصفا والمروة. في الآخر يكون سعيه قد انتهى إلى المروة، لأن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، ومن الصفا إلى المروة شوط ثالث، ومن المروة إلى الصفا الشوط الرابع، ومن الصفا إلى المروة الشوط الخامس، ومن المروة إلى الصفا الشوط السادس، ومن الصفا إلى المروة هذا هو الشوط السابع. إذن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. عند المروة الذي هو آخر الطواف قال صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن هذا هو الموضع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصحابة بأن يغيروا من نسكهم ويجعلوا نسكهم تمتعا، فمن كان قارنا أو كان مفردا لكن بشرط أن لا يكون ساق الهدي. أما إذا كان ساق معه الهدي كما وضحته يوم أمس، إذا كان ساق معه الهدي من المدينة أو اشتراه في الطريق وساقه معه، ف فإنه لا يحل، لكن من لم يسق الهدي فإنه ينبغي أن يحل إحرامه. ماذا يصنع؟ يقصر من شعره. هل يحلق؟ نقول لو حلق فإن الشعر قد لا ينبت فيما بينه وبين يوم العيد، فلو وفر شعره حتى يكون الحلق يوم العيد يكون هذا أحسن. إذن لو اكتفى بالتقصير في هذا الموضع لكان هذا أجود. إذن يقصر ثم يلبس ثيابه المعتادة ويخلع ثياب الإحرام، وله أن يتطيب وأن يقص أظفاره ويأخذ من شعره إذا أراد، طبعا عدا اللحية لا يجوز حلقها وهذا حرام بلا شك، لكن لو أخذ من شعر رأسه أو من شعر شاربه أو من ما سوى ذلك كالآباط والعانة ونحو ذلك كل هذا يجوز، وكذلك لو تطيب فإن ذلك جائز، لبس ثياب المخيط هذا جائز، الاغتسال واستخدام المنظفات التي فيها روائح كالشامبو والصابون ونحو ذلك كل هذا جائز، وهذا مما يجب الابتعاد عنه في حال الإحرام، لأن بعض الناس قد لا يتنبه يظن أن الذي يترك هو الطيب فقط ويستعمل الشامبو والصابون الذي فيه روائح عطرية، لا هذا خطأ، هذا على الإنسان فيه الفدية لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو التعطر، وهذا أمر واضح وبين. لكن بعض الناس يعني يكون ذاهل عن مثل هذا الأمر. طيب، ويبقى هنا على إحلاله حتى يأتي اليوم الثامن وهو يوم التروية، فإذا جاء اليوم الثامن فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان ساكنا في مكة فإنه يحرم من مكانه في مكة، وإن كان ساكنا في منى فإنه يحرم من مكانه الذي في منى، وإن كان في موضع آخر فليحرم من المكان الذي هو فيه. إن شاء الله تعالى يكون هذا الحكم واضح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا أولا ليؤكد فيه على الصحابة على أن هذا هو الأفضل، ويقول أنا أتمنى أن أكون مثله لأن هذا هو الأفضل ولكني سقت الهدي، ولذلك أتمنى أن لم أكن قد سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني أتمنى أن لا أكون سقت الهدي. ولا شك أنه لو كان هذا يعني أمرا ينبغي أن يكون لأعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم قبل ذلك، ولكن اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لبيان صفة القران عمليا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم إن القران والإفراد تتحد في جميع الأعمال ولا تختلف إلا في شيء واحد وهو وجود الهدي، ولو أن المفرد ذبح الهدي لكانت أعماله مثل القارن تماما لا فرق. إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بفعله وتأكيد الأفضل بقوله، وخاصة مع التوجيه حينما صنع الذين معه مثل ما صنع، يعني طافوا وسعوا، فالمتمتع والقارن والمفرد كلهم أعمالهم في هذه الحال سواء، لكن لما جاء وقت التنبيه نبه عليه الصلاة والسلام على أن التمتع الآن يبدأ، وذلك بأن يحل المحرم في هذا الموضع. من تردد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أتمنى أن أكون صنعت مثل صنيعكم ولكني سقت الهدي، ومن ساق الهدي فإنه لا يحل بل يبقى على إحرامه. إذن هذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم، وراجعه في ذلك بعض الصحابة، فقام سراقة بن جحش. رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، هل عامنا هذا، يعني هذا الذي تأمرنا به بس هذه المرة فقط أم لأبد، يعني دائما؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين، يعني قال ذلك مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني أن هذا إلى قيام الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا يؤكد أن ما رآه بعض الصحابة اجتهادا منهم بأن هذا خاص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك بعض الصحابة الذين رأوا أن المتعة خاصة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلامه عليه الصلاة والسلام هذا فيه وضوح وبيان، لأن هذا إلى قيام الساعة.
شيخنا،
نعم،
المعذرة، بس فاصل قصير إن شاء الله ونعود. نستأذنك شيخ.
تفضل.
الله يسلمك. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة مع الشيخ سعد بن عبد الله الحميد.
هل ضعفت يوما فوقعت في ذنب؟ هل غلبتك نفسك ففعلت معصية؟ لا تيأس ولا تكتئب، وتب إلى ربك الغفور، فهو الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته فلا يفضحهم، وهو الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب ويزيد عفوه على مؤاخذته، وهو الذي لم يزل بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، فمن علم أن الله هو الغفور طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته مهما كثرت ذنوبه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يغتر العاصي بمغفرة الله فيتمادى في الذنوب، فإن هذا غرور لا رجاء. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ومن علم أن الله هو الغفور أكثر من التوبة والاستغفار. قال ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. ومن أراد أن يغفر الله له فليأخذ بأسباب المغفرة كعمل الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومنها كثرة ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومنها أن يغفر للناس، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومنها المحافظة على الصلوات فرائضها ونوافلها. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا بعد الفاصل لنستكمل هذا اللقاء، فليتفضل شيخنا مشكور ومأجور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التمتع إلى أبد الأبد، قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل اليمن ليأخذ منهم الصدقات. هنا قدم علي بجزء من البدن وهو الهدي الذي جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان مجموع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما جاء به علي رضي الله تعالى عنه نحو من 100 بدنة، يعني من الإبل التي يذبحها النبي صلى الله عليه وسلم هدي. إذن علي رضي الله عنه قد ساق الهدي معه من اليمن. وعلي كبقية الصحابة كانوا يعرفون الحج بناء على ما هو معروف عن أهل الجاهلية الذين يرون أن العمرة لا تكون مع الحج، وإنما ينبغي أن يكون الحج على حدة، وأما أن يكون هناك عمرة مع الحج فهذا لم يكونوا يروا بل كانوا يعيبون. وعلي رضي الله تعالى عنه لا يدري كيف سيحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أحرم أحرم بهذه النية، يعني كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصنع مثل هذا الصنيع، مثل ما لو قال أنا سأحرم مثل إحرامي فلان، فمتى ما لقي فلان قال كيف إحرامك، إن قال متمتعا قال أنا متمتع، وإن كان قارنا قال أنا قارن، وهكذا. فعلي رضي الله عنه قال أنا أحرمك إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري الآن كيف إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أبو موسى، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جزء من اليمن، بعث عليا إلى جزء وبعث أبا موسى على جزء آخر. فأبو موسى أيضا جاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما أحرم قال أيضا إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو موسى لم يسق الهدي، علي ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي. فعلي رضي الله تعالى عنه لما قدم في هذه البدن وجد زوجته فاطمة التي هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن حل من الإحرام حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم له، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، يعني أنها تزينت كما تتزين المرأة إعلانا بأن هذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك زوجها قادم، فالمرأة تتجمل لزوجها أيضا. فعلي رضي الله عنه لما رآها كذلك أنكر ذلك عليه، فقالت له إن أبي أمرني بهذا. فكان علي رضي الله تعالى عنه لما كان بالعراق وهو يخبر بهذه القصة يقول إني ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني ذهب يؤلب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي فاطمة إليه، ويريد أيضا أن يستفسر عن الحكم فيتبصر ويستفيد من مثل هذا الذي حصل، فيقول مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليه، فقال صدقت صدقت، يعني ما قالته لك هذا صحيح، لكن أنت ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني حينما أحرمت ماذا قلت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل، يعني أنت يا علي الآن إحرامك كإحرامي لأني سقت الهدي وأنت حكمك حكم. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا واضح كما أكدنا. فلما كان يوم التروية، أنا قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فمكث 4 أيام. في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الناس يروون الماء استعدادا لبداية موسم الحج. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. قلنا إن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، يعني أنهم لبوا بالحج، قالوا لبيك حجة، وأخذوا يلبون لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية التي ذكرناها سابقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بعد أن طاف وسعى ذهب ونزل بالأبطح، والأبطح هو الوادي الذي نزل فيه وبات فيه لما قدم من المدينة قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، وهو وادي أفيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيبه، لأنه يمكن أنه جوه عليل والنزول فيه يعني مريح، وإن كان واديا فإنه لا يخاف من السيل لأن النزول فيه إنما هو وقت قصير وليس طويلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من الطواف والسعي ذهب ونزل بالأبطح حتى جاء اليوم الثامن. ففي اليوم الثامن ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين، ولكنه لم يذكر عنه أنه جمع، ولأنه ليس هناك من داع للجمع، يعني الجمع لا ينبغي إلا أن يكون هناك إما ضرورة أو حاجة ملحة، فإن لم يكن هناك لا ضرورة ولا حاجة فإنه لا ينبغي للمسافر أن يجمع، والحاج أيضا في مثل هذه الحال هو مسافر. والمهم أنه عليه الصلاة والسلام مكث في منى إلى أن صلى الفجر، فلما صلى الفجر مكث أيضا في منى حتى أسرى، يعني حتى قرب طلوع الشمس. فلما طلعت الشمس انحدر صلى الله عليه وسلم متجها إلى عرفة. يقول: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، يعني أن هناك من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا قبل ذلك فضربوا له الخيمة عليه الصلاة والسلام في نمرة، ونمرة موضع قرب عرفة، وهناك من يقول إنه من عرفة، ولا نريد أن نخوض في هذا الخلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف فيه لما أراد أن يقف في عرفة، وإنما مكث فيه حتى جاء وقت الظهر، ونزل في بطن عرنة وهو وادي عند عرفة، وهناك من يقول إنه من عرفة، نزل في ذلك الوادي لكونه واديا سهلا وتربته دمتة حتى جاء وقت الظهر. لكن ذكرت لكم أن قريشا يقال لها الحمص، وأنهم يفتخرون بهذا، وأنهم أهل بيت الله الحرام القائمون على شؤون الحج والعمرة، فكانوا لا يرون الخروج من حدود الحرم، ويرون أنفسهم بخلاف الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سار متوجها إلى عرفة كانت قريش تظن أنه لن يتعدى مزدلفة، لأن مزدلفة داخل حدود الحرم، وأما عرفة فهي خارج حدود الحرم، فكانوا يرون أنه عليه الصلاة والسلام سيقف بالمشعر الحرام، المشعر الحرام في مزدلفة، فلما طبعا هذه كانت من عادات قريش الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قريش مثل بقية الناس، يعني لا فرق بينهم وبين الناس. ولماذا لا تخرجون خارج حدود الحرم؟ يعني ما المشكلة إذا خرجتم؟ يعني هذه الأنفة والعزة الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج خارج حدود الحرم، ولكن هالهم أنه عليه الصلاة والسلام سار حتى جاء إلى عرفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، يعني جاء وقت زوال الشمس وقت الظهر، أمر بالقصواء، وقلنا أن القصواء هي ناقة صلى الله عليه وسلم التي حج عليها، فرحلت له، يعني جعل الرحل عليها ليركب عليه الصلاة والسلام عليها. وهذا يعني أنه لما نزل عليه الصلاة والسلام في نمرة أنزل الرحل من على هذه الدابة لتستريح ولتأكل من نبات الأرض. فأتى صلى الله عليه وسلم بطن الوادي وهو عرنة، ونمرة وعرنة بجانب بعض وهما مقدمة عرب. ففي هذا في بطن الوادي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وصلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني جمع، وهذا الجمع الناس محتاجون إليه، ولذلك قلت لكم لا ينبغي الجمع إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة، والحاجة هنا ما هي؟ التفرغ للدعاء لاستغلال هذا اليوم الذي فضله لا ينكر. فهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب وصلى بالناس الظهر والعصر في هذا الموضع، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته التي اجتمع فيها هذا العدد الهائل هذه التوجيهات والتعليمات التي هي في غاية الأهمية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استثمر وجود هؤلاء الناس ليبلغهم هذا الكلام، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكان يذكر المعاني العظيمة بألفاظ وجيزة، ومن ذلك ما جاء في خطبته هذه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. في بعض الرواية أنه قال عليه الصلاة والسلام قال: أي يوم هذا؟ أي، وطبعا هذا في خطبته يوم العيد، يعني يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة هذا الوقت وليصل إلى مقصوده. فحرمة الوقت وحرمة البلد وحرمة الوقت سواء في اليوم أو في الشهر نفسه، وحرمة البلد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب، إذن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القواعد العظيمة ليعالج هذه الأدواء التي يمكن أن تقع فيها الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه جل وعلا يستشرف ما سيقع للناس فيما بعد ذلك. فعلا آفة الأمة الافتراق، آفة الأمة الإسلامية الافتراق، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 فرقة، ثم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، يعني افتراق الأمة المحمدية أشد من افتراق اليهود والنصارى وللأسف، نقول هذا وللأسف، والنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا يؤكد على هذه القواعد العظيمة. الدماء، حرمة الدماء ليست بالهينة، فلا يجوز للأمة أن تتساهل في موضوع الدماء. فزوال الدنيا بأسفها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. كذلك أيضا الأعراض والأموال، كل هذا من الظلم الذي لا يجوز، كل هذا من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم أن يعرف أنها كما يقال خطوط حمر لا يجوز أن يتجاوزها، هذه حدود الله، فلا يجوز تعدي حدود الله جل وعلا. إذن هذه الدماء والأموال والأعراض أيضا حرام مثل حرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. ما دمتم تعظمون هذا فاعرفوا أن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم حطم أسوار الجاهلية في ذلك المكان، ومن هذه الأمور التي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة مع الحج. المنع من ذلك كان عادة جاهلية أضطرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الحمص لا يخرجون خارج حدود الحرم ولا يقفون مع الناس في عرفة، هذه عادة جاهلية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمور الجاهلية التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم الدماء التي كانت في الجاهلية. يعني اعرفوا أنكم الآن فتحتم صفحة جديدة. كيف؟ كل ما كان من الدماء التي في الجاهلية خلاص من هذا الوقت تترك ونبدأ حياة جديدة. ولأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يري الناس الجد في هذا الأمر قال: وإن أول الدم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسترضعا في بني ليث، فكانت هناك مناوشات بين بني ليث وهذيل سرعا في بني سعد وهم بني ليث، وهذه الوقعة التي وقعت بين هذيل وبني سعد قتل فيها هذا الطفل، فبقي ثأر لبني عبد المطلب عند هذيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دمنا هذا نتركه. إذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا على نفسه أولا، فمن باب أولى أن يستشعر الناس أن هذا قد أبطل تماما ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقه على نفسه. كذلك الربا، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الربا وحرم الربا بتحريم الله جل وعلا له في كتابه، ثم قال: ورب الجاهلية موضوع، يعني يترك كل المعاملات التي الربوية التي كانت في الجاهلية تترك تبطل، ونبدأ الآن معاملة جديدة. وطبق ذلك صلى الله عليه وسلم على أسرته فقال: أول ربا أضع ربا ربانا يا بني عبد المطلب، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كم، يعني مهدر يترك خلاص. يعني إذن الدماء والربا وهذه العادات الجاهلية كلها قد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموضع. فلا يجوز بعد ذلك لأحد أن يأتي ويطالب بدم من دماء الجاهلية، فإنه يؤاخذ بفعله ذلك. ولا يجوز له أن يطالب بشيء من ربا الجاهلية، فإن هذا قد أبطل وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام.
نستأذنك لأنه الوقت شبه انه خلص.
تريد أن نقف عند هذا الموضوع؟
نعم الله
يبارك. طيب نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد بإذن الله تعالى.
طيب في مجموعة أسئلة هنا.
نعم.
السائل يقول: الذي يترك ركنا من أركان الحج ما الذي عليه، والذي يترك واجبا ما الذي عليه، وجزاكم الله خيرا.
أركان الحج ثلاثة، أولها الإحرام وليس من الميقات، لا الإحرام ككل، وأما الإحرام من الميقات فهو واجب، فينبغي أن نفرق بين الإحرام وبين الإحرام من الميقات. يعني لو أنه أحرم لكن لم يحرم من الميقات فإنه يكون أتى بالركن ولكنه ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. طيب إذن الإحرام، والركن الثاني الوقوف بعرفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني أهم مهمات الحج هو الوقوف بعرفة. والركن الثالث طواف الإفاضة. وأهل العلم يلحقون أو جماهير أهل العلم يلحقون السعي بالطواف لأن السعي قرين الطواف، فطواف الحج وسعي الحج. فإذا الإحرام والوقوف بعرفة والطواف هذه هي أركان الحج. لو ترك واحدا من هذه الأركان ناسيا أو عامدا أو لأي سبب فإن حجه يبطل. الركن لا بد من الإتيان به ولا يسقط لا بنسيان ولا بجهل ولا بغير ذلك. يعني لو جاء إنسان قال والله أنا أجهل ما أعرف الوقوف بعرفة فأنا لم أقف بعرفة، فقل ما دمت ما وقفت بعرفة فحجك بس يعني غير صحيح. أما بالنسبة للواجبات فهي مختلف فيها بين أهل العلم، لكن هذه الأركان الثلاثة هذه متفق عليها. لكن بالنسبة للواجبات قد يختلف أهل العلم في أمر من الأمور هل هو واجب أو سنة أو ركن، بعضهم يعني قد يجعل الواجب ركن وهكذا. لكن الواجبات منها كما قلت الإحرام من الميقات، ومنها الوقوف بعرفة إلى الليل، يعني لو أن إنسانا وقف بعرفة في النهار ولكن لم يدرك جزء من الليل لم يدرك الغروب بعرفة فإنه يكون قد وقف بعرفة ولكنه ترك واجبا وهو أن يدركه جزء من الليل بعرفة، فهذا أيضا واجب. ومن الواجبات أيضا المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع، هذه الواجبات على اختلافها سواء ما ذكرت أو ما لم أذكره إذا تركها المرء فإنه يجبر ذلك بدم. من أهل العلم من يقول لا دم عليه ولكنه يأثم ويكون حجه ناقصا، ولكن العمدة في الفتوى بأنه يجبر ذلك بدم ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن من ترك نسكا فعليه دم أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقول ابن عباس نجد أنه قول صحابي وصحابي فقيه، ولم نجد أحدا من الصحابة خالفه في هذا، فقوله أولى بأن نأخذه من قول يعني من ليس بصحابي على تقديرنا واحترامنا لأهل العلم من القدماء ومن المتأخرين، فإن قول الصحابة ليس كقول واحد من هؤلاء العلماء. صحيح أن بعضهم يقول أين الدليل، نقول هذا صحابي وهو ألصق بعهد النبوة والصحابة سمعوه، وأيضا التابعون في تلك العصور المشرقة من عصور الإسلام ولم نجد أحدا أثار عليه بأنك قلت شيئا ليس عليه دليل. فإذا الترك الواجب يجبر بالدم، وليس معنى هذا البراءة من الإثم، فإن من كان متعمدا ومتهاونا متساهلا بشعائر الله فإنه يأثم بفعله ذلك، كما أن حجه أيضا يكون ناقصا. لكن هل النقص هذا يصل إلى حد الفساد وإبطال الحج؟ نقول لا، ولكن ما دام أنه أتى بالأركان فإن هذه هي العمد في مثل هذا. وأما الواجبات فإنها يعني تجبر مثل البناء تماما، البناء يقوم على أعمدة، لو انهدم واحد من هذه الأعمدة سقط البناء كله، هذا بالنسبة للأركان، الأركان كالأعمدة. لكن الواجبات مثل الجدران والمكملات التي لا ينتفع في البناء بدونها، فلو أنك سكنت في بناء فقط مجرد أعمدة وسقف وهو مكشوف وليس فيه لا كهرباء ولا ماء ولا شيء من المرافق العامة، وإنما تبيت هكذا في العراء أنت لا تنتفع بهذا البناء، ذلك الانتفاع الذي ينتفع به من أحاط البناء بالجدران ووضع هذه الخدمات، والله تعالى أعلم. نعم،
جزاكم الله خير وكتب الله أجرك شيخنا، الله يسعدك يا رب. مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم غدا بإذن الله في نفس هذا الوقت وعلى نفس هذه القناة. إلى ذلك الوقت دمتم بخير وسلام.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.